عصمة التوراة والإنجيل. السؤال: يقول البعض إنه يوجد تحريف في التوراة والإنجيل، فما هو الرد على ذلك؟ منذ آلاف السنين بلغ الله اليهود بواسطة موسى وصية هذا نصها: لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به، ولا تنقصوا منه، لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. سفر التثنية 4:2. وتكررت هذه الوصية في السفر نفسه، حيث يقول: كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه، لا تزد عليه ولا تنقص منه. سفر التثنية 12:32. وبعد ذلك بعدة قرون كتب سليمان الحكيم هذه الشهادة مسوقا من الروح القدس: كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به، لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. أمثال 30:5-6. وفي ختام الأسفار المقدسة نقرأ هذا التحذير الشديد: لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. رؤيا 22:18-19. فهل بعد هذه النواهي والتحذيرات الصارمة يتجرأ مؤمن بالله وكتبه ورسله على تحريف كلام الله، فيحذف الله نصيبه من كل البركات الروحية التي أعدها الله لأتقيائه، ويسقط من وعود الله التي قطعها للبشر بالخلاص والحياة الأبدية؟ أما غير المؤمنين فلا سبيل لهم إلى تحريف الأسفار الإلهية، إذ يتعذر عليهم جمع الألوف من نسخها المنتشرة في رحاب الدنيا ليعبثوا بها ويزوروها. وإنه لمن نكد الدنيا أن يقوم أناس في الأيام الأخيرة ويتهموا رسل المسيح الأطهار بتحريف الإنجيل الذي ائتمنوا عليه، لأن القرآن شهد للرسل المغبوطين بالنزاهة والأمانة، وقد لقبهم بالحواريين أنصار الله. سورة آل عمران 52. أما الأدلة على صحة الكتاب المقدس وسلامته من أي عبث أو إفساد أو تحريف فكثيرة، ونحن نوردها في الفصول التالية. تكوين الكتاب المقدس. لقد حرص الله على تكوين كتابه العزيز بكل حكمة وفطنة، بحيث يستطيع متتبع العهد القديم أن يرى الأسفار الإلهية نفسها تعلن لنا أنه تكون خلال ثلاثة أدوار: الدور الأول من آدم إلى موسى، تخبرنا الكتابة المقدسة الموحى بها من الله أن الله أعطى آدم وصية، وأنه أحضر إليه حيوانات البرية وطيور السماء ليرى ماذا يدعوها. تكوين 2:15-19. إلا أن العبارات لم تخبرنا كيف كان الله يكلم الإنسان في البدء، ولهذا يلجأ معظمنا إلى قواه الذهنية للتكهن، ويعطي المجال لخياله ليحكم على التاريخ المقدس، ناسيا أن حقبات طويلة من الزمن تفصلنا عن الأحداث المدونة في الفصل الأول من سفر التكوين. كذلك الأسفار المقدسة لم تحدد الزمن الذي بدأت فيه إعلانات الله للبشر، ولكن نصوصها تساعدنا على الاستنتاج. فأخنوخ الذي ورد ذكره في الأصحاح الخامس من سفر التكوين يخبرنا الرسول يهوذا أنه كان نبيا، وأنه كان السابع من آدم، ويذكر الكتاب أنه سار مع الله. فهذا النبي ولا شك كانت لديه أخبار عن الماضي، وأنه بحسب تسلسل الكتاب المقدس عرف آدم وتحدث إليه. وكذلك متوشالح ابن أخنوخ بقي إلى زمن نوح الذي كان بارا وكاملا في أجياله وسار مع الله. ومما لا مراء فيه أن نوحا الذي كرز بالبر والحق أوصل الأنباء المقدسة إلى أجيال ما بعد الطوفان، رسالة بطرس الثانية 2:5. وسام ابن نوح عاش إلى زمن إبراهيم، تكوين 10:21 و11:10-26. ويخبرنا الكتاب المقدس أن الأنباء المقدسة نقلت إلى إبراهيم، إذ نقرأ في غلاطية 3:8 هذه العبارات: والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. فهذه الآية تؤكد لنا أن إبراهيم حصل على معطيات واضحة من الأحداث السالفة، وإبراهيم بدوره أحاط أبناءه علما بما كان في معرفته، إذ نقرأ في التكوين هذه العبارات: لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا، لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به، التكوين 18:19. ويتضح من هذا النص أن الاتصال المتسلسل بين إبراهيم وموسى لم يكن صعب التحقيق. الدور الثاني عصر موسى. ابتداء من سفر الخروج أصبح تسجيل الأحداث يتم بدقة في الأسفار المقدسة، لأن الله أمر موسى بذلك لكي تظهر التذكارات. قال له الرب: اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، خروج 17:14. وبالفعل فإننا نقرأ أن موسى أخذ كتاب العهد وقرأه في مسامع الشعب، خروج 24:7. وكتب موسى مخارجهم ورحلاتهم حسب قول الرب، خروج 34:27. فعندما أكمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم، تثنية 31:24-26. الدور الثالث من يشوع إلى ملاخي. قال الله ليشوع: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، يشوع 1:8. وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله، يشوع 24:26: فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة، وكتبه في السفر ووضعه أمام الرب. سفر صموئيل الأول 10:25. وفي آخر أيام الملوك على عهد يوشيا الملك، أحدثت الكتابة المقدسة نهضة روحية حين قرأها شافان الكاتب وبأمر من حلقية الكاهن العظيم الشأن. سفر الملوك الثاني 22:8-13. وإشعياء النبي أهاب بالشعب أن يعودوا إلى كلام الله ليقرؤوه، مؤكدا لهم عصمته، إذ قال: فتشوا في سفر الرب واقرؤوا، واحدة من هذه لا تفقد، لا يغادر شيء صاحبه، لأن فمه هو قد أمر، وروحه هو جمعها. إشعياء 34:16. وكذلك إرميا النبي صدر إليه أمر الرب أن يكتب كلامه النبوي في السفر: خذ لنفسك درج سفر، واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب. إرميا 36:1-2. وكذلك دانيال النبي ضمن سفره النبوي شهادته عن الكتب المقدسة، إذ قال: أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. دانيال 9:2. وفي أيام أرتحشست ملك فارس عكف عزرا ونحميا على ناموس موسى الذي أعطاه الرب، ويقول الكتاب إن عزرا وهو كاتب ماهر هيأ قلبه لشريعة الرب والعمل بها. عزرا 7:1-10. ونقرأ أيضا في سفر نحميا هذه العبارات: ولما استهل الشهر السابع اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم، وقرأ فيها من الصباح إلى نصف النهار. نحمية 8:1-3. وكان كلام الرب إلى زكريا هكذا: قال رب الجنود: اقضوا قضاء الحق، واعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه. فأبوا أن يصغوا، بل جعلوا قلبهم ماسا لئلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين. زكريا 7:8-12. وتكلم ملاخي عن كتاب الله الذي دعاه كتاب التذكرة هكذا: حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع، وكتب أمامه سفر التذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. ملاخي 3:16. مما تقدم يتضح لنا أن السيد الرب سهر على تكوين كتابه المقدس عبر الأجيال، موحيا إلى رجاله القديسين ما كتبوه من نبوات وتعاليم لخير البشر. وهذا الإله الحي الذي أوحى بشرائعه لابد أنه حفظها وفقا لإرادته ووعوده.